الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن المعروف والمشهور بين الأصحاب هو القول الأول، وهو تعلق الخمس بالأعيان الخارجية بما لها من المالية. وذهب جماعة إلى القول الثاني، وهو تعلق الخمس بمالية هذه الأعيان بنحو لا بشرط، سواء كانت مالية في ضمن هذه الأعيان أو في ضمن أعيان أخرى. وقد استدلوا على هذا القول بوجوه. الوجه الأول بالارتكاز العرفي العقلائي، أي مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي تعلق الخمس بمالية الأعيان بنحو لا بشرط. الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي تعلق الخمس بالمالية، سواء أكان بنحو لا بشرط أم كانت بنحو بشرط شيء، أي مالية هذه الأعيان. الخمس على كلا القولين تعلق بالمال، غاية الأمر تعلقه بالمال تارة بنحو لا بشرط وأخرى بنحو بشرط شيئا، المالية في ضمن هذه الأعيان أو المالية مطلقة كان في ضمن هذه الأعيان أو في ضمن أعيان أخرى فإذا مناسبة الحكم والموضوع لا تقتضي القول الأول، بل هي تدل على أن الخمس متعلق بالمال، أي بمالية الأعيان، سواء كانت في ضمن هذه الأعيان أو في ضمن أعيان أخرى. وعلى هذا فالروايات التي تنص على تعلق الخمس بهذه الأعيان بما لها من المالية، وهذه الرواية ظاهرة في أن هذه العناوين لها موضوعية، وأن الخمس تعلق بالمالية هذه الأعيان بنحو بشرط شيء، ظاهرة في ذلك، ولا قرينة على رفع اليد عن هذه الزهور، فإن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية لا تصلح أن تكون قرينة، فإنها تدل على أن الخمس تعلق بالمال بنحو بشرط شيء أو بنحو بشرط لا، فالمناسبة الارتكازية لا تقتضي شيء من أماره، فعندئذ لا منع معارضة لهذه الروايات ولا قرينة على خلافها، فمن أجل ذلك الصحيح هو القول الأول. الوجه الثاني أن الخمس والزكاة ضريبة مجهولة في الشريعة المقدسة، وهي كالضريبة المجهولة في الدول غير الشرعية والمالية المجهولة فيها. ومن الواضح أن الضرائب المجهولة في الدول غير الشرعية أي في الحكومات غير الشرعية متعلقة بالمال بنحو لا بشرط ولا خصوصية للأعيان فإذن الخمس والزكاة أيضا كذلك بما أنهما من الضرائب المجهولة في الحكومات الشرعية فهي متعلقة بالمال بنحو لا بشرط، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن هذه الروايات تنص على أنهما متعلقان بالمال بنحو بشرط شيء. هكذا فهذه الروايات تنص على ذلك، فإذا لا يمكن رفع اليد عنها. الوجه الثالث أن الإجماع والتصالم بل السيرة المتشرعة قائمة على جواز التصرف فيما هو متعلق للخمس وجواز تبديله بمال آخر وجواز دفع الخمس بأي مال كان نقدا كان أو جنسا. الظاهر أن الأمر ليس كذلك. أولا مثل هذا الإجماع غير ثابت، وهكذا مثل هذه السيرة، وعلى تقدير ثبوته فمدركه أحد الأمور المتقدمة وليس إجماعا تعبديا وسيرة تعبدية، وعلى تقدير تسليم أن الإجماع تعبدي فهو غير كاشف عن أنه ثابت في زمن الأئمة عليهم السلام، ووصل إلينا بطرق متواتر أو طرق صحيحة طبقة بعد الطبقة ويدا بيد، ولا يمكن إثبات ذلك، ومن أجل ذلك لا يمكن حكم بحجية الإجماع. هذا مضافا إلى أن الخمس إذا كان متعلقه المالية بنحو لا بشرط فعندئذ يجوز التصرف في مالية هذه الأعيان، فإن الخمس تعلق بالمالية سواء أكانت في ضمن هذه الأعيان ومعنونة بهذه الأعيان أم كانت في ضمن أعيان أخرى، فعندئذ يجوز التصرف فيها، لأن تعلق الخمس بالمالية بنحو الكلي في المعينة إن تعلق بمالية هذه الأعيان وبمالية تلك الأعيان وهكذا. وذكرنا أن الخمس أو الزكاة إذا تعلق بالمال بنحو الكلي في المعين يجوز التصرف في الأموال إلى أن يبقى بمقدار الكلي. مثلا إذا كان الزكاة زكاة الغنم شاة من 40 شاة يجوز تصرف المالك في 39 شاط إلا في واحد، وما نحن في كذلك يجوز التصرف في مالية هذه العيان ومالية تلك العيان إذا بقيت عنده مالية عيان أخرى كتكفيل الخمس، فعندئذ أو جواز التصرف يكون على القاعدة، وكذلك دفع الخمس، دفع الخمس من مال آخر يكون على القاعدة وليس بدلا عن الخمس بل هو نفس مصداق الخمس، فإن الخمس تعلق بالمالية، فإذا أعد دفع الخمس بما بالنقد أو بقيمته أو بجنس آخر فهو مصداق للخمس لا أنه بدل عن الخمس، فهو مصداق للخمس على هذا القول. وما في بعض ما ورد عن بعض الأصحاب من أن التصرف في المالية هذه الأعيان غير جائز، ولا فرق بين تعلق الخمس بالأعيان وتعلق الخمس بمالية هذه الأعيان، كما أنه على القول الأول لا يجوز تصرف المالك في هذه الأعيان قبل دفع الخمس، لأنه تصرف في مال المشترك بدون إذن شريكه وهو غير جائز، وكذلك الحال على القول الثاني ذكر أنه لا يجوز التصرف في مالية هذه الأعيان لأنها مشتركة بينه وبين المالك، فلا يجوز تصرف المالك في هذا المال بدون إذن شريكه وهو صاحب الخمس. أما بالنسبة إلى دفع الخمس فقد جوز دفع الخمس بمال آخر نقدا كان جنسا، وهذا تناقض وتهافت، فإنه إذا لم يجوز تصرف المالك في هذه الماليات مالية هذه الأعيان معناه أن متعلق الخمس مالية هذه الأعيان بنحو بشرط الشيء، فمن أجل ذلك لا يجوز تصرفه فيها بدون إذن شريكه وهو صاحب الخمس. وعلى هذا فلا يجوز دفع الخمس بمال آخر، فإن مال آخر ليس مصداقا للخمس بل هو بدل الخمس، وتبديل الخمس بمال آخر بحاجة إلى دليل، طالما لم يكن هنا دليل على التبديل فلا يجوز ذلك، فإذا كيف يمكن الجمع بينهما؟ فإن الجمع بينهما تهافت وتناقض. ثم بعد ذلك ذكر المعتم قدس الله نفسه يتخير المالك بين دفع الخمس من العين أو قيمته من جنس آخر نقدا كان أو جنسا. هذا على المشهور الأمر كذلك، فإن المشهور رغم أنهم يقولون بتعلق الخمس بالأعيان أن الخمس متعلق الأعيان بمعنى من الماليات، ومع ذلك يجوز دفع الخمس بمال آخر سواء كان نقدا أم جنسا. نقدا أم جنسا. وهذا مبني على أنهم استفادوا من الدليل الدال على جواز دفع الخمس بأحد النقدين من الدرهم أو الدينار، فإنه يجوز للمالك دفع الخمس بأحد النقدين يجوز ذلك، ويستفاد من ذلك المشهور التعميم، كان يعني لا خصوصية لأحد النقدين. فإذن المراد مطلق جنس آخر، فيجوز دفع خمسة بجنس آخر مطلقا سواء كان نقدا أم كان جنسا. ونتكلم